أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن الهدي. كل واحد منا دائما يدعو يقول اللهم اهدني فيمن هديت، كل واحد منا يطلب الهداية. ما أحسن هدي؟ هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرشده الله إليه ورباه الله عليه، فهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، الله شهد له أن أسوته حسنة، فنحن نقتدي به برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب لابن قيم الجوزية رحمه الله اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، يتكلم عن هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والزكاة والحج وما إلى ذلك. كثير من هديه عليه الصلاة والسلام ذكره، وقد قلت لكم إنه يروي كثيرا من الأحاديث ويذكر كثيرا من الخلافات، ولكن الخلاصة هي التي يأتي بها ويرجحها جزاه الله خيرا. نحن موضوعنا الليلة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، حجة الوداع. ولذا نعلم أنه لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع. ولا خلاف أيضا أنها كانت 16، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حج 17، لكن اختلف هل حج قبل الهجرة أو لم يحج قبل الهجرة. وهناك رواية رواها الترمذي رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معه عمره. لكن هذا الحديث قال عنه الترمذي حديث غريب من حديث سفيان، وأيضا الترمذي إمام من أئمة الحديث، ومع ذلك يقول: سألت محمد البخاري، والبخاري أيضا تعرفون أنه إمام من أئمة الحديث. الترمذي يقول: سألت البخاري عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري. وأيضا ورد أن هناك رواية لا يعد هذا الحديث محفوظا، لكن عمدتنا أيها الإخوة هي حجته في حجة الوداع. ولذا لما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستعداد إلى الحج من غير تأخير، إما بنفسه أو بنائبه عليه الصلاة والسلام. فرض الحج تعلمون أن فرض الحج ليس مثل فرض الصلاة والصيام وما إلى ذلك، لكنه تأخر إلى 90 أو 10، وبعض من العلماء يقول إنه فرض 6، لأن 6 من الهجرة، يعني قبل هذا الموعد 4 سنوات. واستدلوا بحديث الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن هذه الآية لا تعتبر دليل في فرضية الحج، لأن هذه الآية تدل على الإتمام، الأمر بإتمام الحج وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما. إذا شرع الإنسان إذا قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، لزمه الإتمام
فيها حتى ينهي إلا إذا اشترط. لكن نقول هذه الآية لا تقتضي وجوب الابتداء. أما تأخره إلى سنة 9 أو 10 فإن دليله ما نزل في صدر سورة آل عمران، لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وقد قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية كما نعلم إنما نزلت عام تبوك سنة 9، وفيها نزل صدر سورة آل عمران. ونعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة، ويدل عليه أيضا أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين، لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فعظهم الله تعالى من ذلك بالجزية، ونزلت هذه الآيات والمنادات بها إنما كان سنة 9. وأيضا يؤيدها أيها الإخوة قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل حفج عميق، وأيضا يدل على تأخره وفرضيته إلى سنة 9 أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر الصديق في ذلك الحج في إمارة الحج وفي مواسم الحج، ثم أرسل بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليخبر الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولذا لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حج، فتجهز الناس للخروج معه، وسمع ذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، عدد كثير من المسلمين الذين بدأوا يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله كما يقول الراوي مد البصر. وخرج من المدينة عليه الصلاة والسلام نهارا بعد الظهر 6 من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها 4، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه. ولذا ينبغي أيها الإخوة لكل واحد يريد أن يدخل في عبادة، عبادة للعمرة أو الحج أو الصلاة، يتعلم أن يتعلمها، ما هي واجبات الإحرام، ما هي أركان العمرة، ما هي أركان الحج، ما هي الواجبات، ما هي السنن، لأجل يتم عمله. لأن العمل، كل عمل، كل عبادة يشترط فيها شرطين: أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، الشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاءت به الشريعة، لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تتوفر هذه الشروط وإلا لم تصح العبادة. فمثلا عندنا في هذه الكعبة حجر نقبله، وهناك في منى حجر نرميه بالحجارة، متبعين. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا نقول نعم، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. هذه الصلاة التي نصليها قيام، ركوع، سجود، امتثالا لأمر الله عز وجل، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل العبادات أيها الإخوة لا بد أن تكون مشروعة، ولا بد أن يكون هناك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج خطب في عرفات وخطب في المدينة وخطب أيام منى، كل هذا يعلمهم مناسك الحج. ولذا ينبغي للإنسان منا أيها الإخوة أن يتعلم أمور دينه، كما يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. أول شيء تعلم وبعد ذلك اعمل، أما أنك تكون جاهلا هذه طريقة النصارى، النصارى في عباداتهم الجهل، وإما أن يكون عندك علم ولم تعمل هذه طريقة اليهود، نسأل الله العافية. أما طريقة المسلمين، طريقة المتبعين للأنبياء والرسل، العلم والعمل، لا بد أن يكون عندك علم ومعه عمل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثلاث، ربنا ذكر لك ثلاث طوائف الذي تتمناه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أما صراط المغضوب عليهم لا نريده، صراط الضالين لا نريده. ولذلك تقول آمين يا ربي استجب دعائي. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لست بقين، يعني 24 من شهر ذي القعدة، 24 أو 23 إذا كان الشهر ناقص، لكن هنا يقول ست بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعا. ولذا عرفنا أيها الإخوة إن المسافر إذا أراد السفر لا يقصر ولا يجمع إلا إذا خرج من المدينة، إذا فارق عامر القرية، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أراد السفر، ولكنه صلى الظهر أربعا، ثم بعد ذلك خطب الخطبة التي علمهم فيها كيفية الإحرام وواجبات الإحرام وسنن الإحرام. انظروا يا إخوان تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما علمهم كل الأمور حتى لا يتلخبط عليهم الأمر، وإنما علمهم أول شيء يبدأون به. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم من المدينة، وإنما أحرم من آبار علي، ولذا ينبغي للمسلم أن لا يحرم إلا من آبار علي، لكن لا يمنع أن يغتسل في المدينة ويلبس ملابس الإحرام، وتكون النية في الميقات. قال ابن حزم يا إخوان رحمه الله من علماء الظاهرية، وله كتاب عظيم اسمه المحلى، ولكنه دائما يعتمد على ظاهر الأدلة، ولكن عنده علم غزير. هذا ابن حزم ما حد، ولذلك كثير من كلامه في الحج يكون في أخطاء، كثير من كلامه الذي ذكره عن الحج يكون في أخطاء، لأنه لم يستطع الحج، بعيد، كان في الأندلس، مسافات بعيدة. المدينة، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى هنا بقوا 7 أيام، وأما نحن الآن ولله الحمد 7 ساعات، ولا أقل من 7 ساعات، أقل من 7 ساعات الحمد لله، والقطار سيأتي ويكون 2 ساعات ولله الحمد. هذا فضل من الله عز وجل. ابن حزم رحمه الله يقول كان خروجه يوم الخميس، ابن حزم، ولذلك هو دائما مسمي اسمه أبو محمد. ابن حزم يقول كان خروج الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الخميس، لكن صاحب هذا الكتاب ابن القيم يقول الظاهر أن خروجه يوم السبت ما هو يوم الخميس. طيب ما هي حجة ابن حزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يوم الخميس؟ يقول ابن حزم رحمه الله، ابن حزم احتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات، إحداها أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، والثانية أن استهلال ذي الحجة كان يوم الخميس. كيف عرف أن الهلال كان يوم الخميس؟ لأن يوم عرفة كان يوم الجمعة، يوم عرفة كان يوم الجمعة. ولذا عند ابن حزم هذه المقدمات التي يستدل عليها، يقول خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، والثانية استهلال ذي الحجة كان يوم الخميس، والثالث أن يوم عرفة كان يوم الجمعة، واحتج على أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة بما روى البخاري من حديث ابن عباس: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن فذكر الحديث، قال: وذلك لخمس البقين من ذي القعدة. ولذا يقول ابن حزم: وقد نص ابن عمر على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة وهو التاسع، واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس، فآخر ذي القعدة يوم الأربعاء. فإذا كان خروج لست بقين من ذي القعدة كان يوم الخميس، إذ الباقي بعده ست ليال سواه. هذه أدلة ابن حزم، وأدلته من حيث النظر قوية، لكن ابن القيم يرد عليه يقول: لا، أنا قلت أنه خرج يوم السبت. يقول: الحديث صريح في أنه خرج لخمس بقين، وهي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، فهذه خمس. وعلى قوله يكون خروجه لسبع بقين، فإن لم يعد يوم الخروج كان لست، وأيهما كان فهو خلاف الحديث. وإن اعتبر الليالي كان خروجه لست ليال بقين لا لخمس، فلا يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس وبين بقاء خمس من الشهر البتة، بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت فإن الباقي بيوم الخروج خمس بلا شك. ويدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الإحرام وما يلبس المحرم بالمدينة، والظاهر أن هذا كان يوم الجمعة، لأنه لم ينقل أنه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبة. وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله، فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجه. والظاهر أنه لم يكن يدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة، وقد اجتمع إليه الخلق وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين، وقد حضر ذلك الجمع العظيم، والجمع بينه وبين الحج ممكن بلا تفويت. على كل هذه أدلة ابن القيم رحمه الله، وأيضا يستدل بأدلة قوية، كل واحد منهم عنده أدلة قوية، لكن ربما أنه يكون الشهر إما زائد أو ناقص، فيكون الخلاف عندهم خلاف لفظي. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: لما علم أبو محمد ابن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنه، انظروا يا إخوان علمانا رحمهم الله، ابن القيم عالم وابن حزم عالم، لكن ما أحد يسب أحد ولا أحد يشتم أحد، وإنما يقول يرد عليه ابن القيم، يقول: لما علم أبو محمد ابن حزم رحمه الله. ولذا إذا صار بينك وبين زميلك أو أخوك خلاف، لا يكون هناك سب ولا شتم ولا تغضب عليه، وإنما هي مناقشة علمية مفيدة. ولذا يقول رحمه الله: لما علم أبو محمد ابن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها خرج لخمس بقين من ذي القعدة، لا يلتئم مع قوله أوله بأن قال معناه أن اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس، قال: وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميال فقط، فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلتها، وبهذا تأتلف جميع الأحاديث. قال: ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة، وهذا خطأ، لأن الجمعة لا تصلى أربعا، وهذا من الأدلة القوية التي يرد بها عليه. وقد ذكر أنس أنهم صلوا الظهر معه بالمدينة أربعا، قال ويزيده وضوحا ثم ساق من طريق البخاري حديث كعب بن مالك فلما كان رسول الله قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إذا خرج إلا يوم الخميس. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس، وبطل خروجه يوم السبت لأنه حينئذ يكون خارجا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، لكن هذا لم يقله أحد. لكن الصحيح أنه صلى الظهر أربعا وأنه بات في ذي الحليفة. لماذا بات في ذي الحليفة والمسافة قريبة بين المدينة وبين الميقات؟ لأجل يجتمع المسلمون، يأتون إليه من المدينة ويأتون إليه من الأطراف ويجتمعون ويرون إحرامه وتلبيته عليه الصلاة والسلام. ولذا صح مبيته بذو الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يكون اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحد. يعني لو كان خروجه يوم السبت وصح مبيته بذي طوى ليلة دخول مكة، وصح عنه أنه دخلها صبح رابعة من ذي الحجة، فعلى هذا تكون سفر مدة سفره من المدينة إلى مكة 7 أيام، لأنه كان خارجا من المدينة. لو كان ذلك لأربع بقين لذي القعدة واستوى على مكة 3 خلون من ذي الحجة وفي استقباله الليلة الرابعة، فتلك 7 ليال لا مزيد. وهذا كما يقول العلماء خطأ بالإجماع، وأمر لم يقله أحد. لكن الصحيح أن خروجه كان 6 بقين من ذي القعدة، والروايات كلها مجتمعة على هذه 6، ولذا لا يكون هناك تعارض بحمد الله. ولذا يقول المؤلف رحمه الله وهي متآلفة متوافقة، الروايات متآلفة متوافقة والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت، ويزول عنها الاستكراه الذي أولها عليه كما ذكرنا. وأما قول أبي محمد ابن حزم رحمه الله لو كان خروجه من المدينة 5 بقين من ذي القعدة لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره فغير لازم، بل يصح أن يخرج 5 ويكون خروجه يوم السبت. لكن الذي غر أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد، وهي إنما تحذف من المؤنث، ففهم 5 ليال بقين، وهذا إنما يكون الخروج يوم الجمعة. فلو كان يوم السبت لكان 4 ليال بقين، وهذا بعينه ينقلب عليه رحمه الله تعالى. وأما قوله إنه بات بذي الحليفة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة إلى آخره، فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره 7 أيام، فإنه إذا خرج يوم السبت وبقي من الشهر 5 أيام ودخل مكة 4 مضين من ذي الحجة، فبين خروجه من المدينة ودخول مكة 9 أيام، وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه، فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار، وسير العرب أسرع من سير الحضر بكثير، ولا سيما مع عدم المحامل والزوامل الثقال. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما أعزم على الحج وأعلم الناس صلى الظهر بالمدينة، هذا الذي نريد أن نتفق عليه، صلى الظهر بالمدينة بالمسجد 4، ثم ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه، هذا أيضا في المدينة، وخرج بين الظهر والعصر فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر 2 ركعات، وهذا دليل إخوان على الذين يقولون إن السفر ليس له مسافة محددة، ليس له مسافة محددة، لا يومين ولا 83 كيلو، فالمسافة بين المدينة وبين ذي طوى كم تكون؟ يمكن تكون 5 كيلو أو 6 كيلو. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بها العصر ركعتين ثم بات بها، وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها 5 صلوات. وكان نساؤه كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة. فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول. ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة، وقد ترك بعض الناس ذكره، فإما أن يكون تركه عمدا لأنه لم يثبت عنده، وإما أن يكون تركه سهوا منه. وقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. لكن أيضا الترمذي قال هذا حديث حسن غريب، وينبغي أن يكون غريب، لأن الذين يرون اغتسال الرجل يكون عددهم قليل. وذكر الدارقطني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بالأشنان، ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه. ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وهذا أيضا فيه خلاف، هل الإحرام له صلاة ركعتين أو ليس له صلاة ركعتين؟ الجمهور من العلماء يقولون نعم، لا، الإنسان يصلي ركعتين، هذه سنة الإحرام، لكن ليست واجبة، ليست واجبة وإنما هي سنة. وأما غير الجمهور وهو ابن تيمية ومن معه رحمهم الله قالوا إن الإحرام ليس له صلاة، وإنما الإنسان يصلي تحية المسجد أو يصلي الفرض الذي صلاه أو يصلي الضحى وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. هذا هو الإشعار، الإبل يأخذ بالسكين شيئا قليلا لأجل يطلع الدم، غير الإبل يوضع في رقابها حبال أو لحى شجر أو ما إلى ذلك. ولذا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل نظام أمن في الجاهلية عند العرب. العرب كانوا يحبون القتال، دائما يقاتلون وبعضهم يعتدي على بعض، فربنا سبحانه وتعالى جعل هناك 4 أشياء كلها محل الأمن، وهي الأشهر الأربعة الحرم. ما أحد يعتدي على أحد، يخرج الإنسان من أي مكان ما يعتدي عليه أحد. ما هي الأشهر الأربعة الحرم؟ 3 متوالية، وهي القعدة، الحجة، محرم، رجب. رجب هذا بعضهم يسمونه رجب الأصم. ما معنى الأصم؟ يعني ما يسمع فيه صوت السلاح. كل الناس إذا دخل رجب أدخلوا السلاح في الغمد، وبعضهم يسميه رجب مضر لأن قبيلة مضر يحترمون هذا الشهر أكثر من غيرهم، وبعضهم يسميه أسماء أخرى. لكن هذه الأشهر الأربعة كما قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم حرام القتال فيها. يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فلا يقاتلون في هذه الأشهر الحرم، كلها أمن، يأتون الحجاج لهذه البلاد يستعدون الحج من ذي القعدة ويعودون إلى نهاية محرم، ما أحد يعتدي على أحد. وفي رجب أيضا يأخذون العمرة ولا أحد يعتدي على أحد. هذه الأول أربعة أشهر هذه ذكرها الله عز وجل في أول سورة آل أظن الأنعام أو المائدة. ثم أيضا القلائد إذا رأوا شيئا مقلد يحترمونه ويقولون هذا هدية للكعبة، وإذا رأوا شيئا فيه مسلوط فيه الدم من الإبل قالوا أيضا هذا شيء مهدى للكعبة ما يتعرضون له. أيضا إذا رأوا إنسان معه حيوانات مقلدة أو هو يأخذ من لحاء الشجر ويضعه على رقبته يقولون هذا أيضا قلائد ما يعتدي عليه أحد. فهذه الأمور الأربعة التي جعل الله سبحانه وتعالى نظاما للأمن لا يعتدي أحد على أحد: القلائد والإشعار والأشهر الحرم، كل هذه لا أحد يعتدي على أحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قلد بدنه وأشعرها في جاربها الأيمن فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه علم الصحابة الحج، الحج ما في إلا ثلاثة مناسك فقط: إما أن يكون الإنسان متمتع، وإما أن يكون الإنسان قارن، وإما أن يكون مفرد، هذه النسك الثلاثة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هل حج متمتعا أو حج قارنا أو حج مفردا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ولذلك يثبت ابن القيم رحمه الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا، ويقول عنده أكثر من 20 حديثا صحيحة صريحة في ذلك. وذكر الأحاديث في هذا الكتاب منها ما أخرجاه في الصحيحين، أخرجاه من الذي أخرجه؟ البخاري ومسلم، صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. هذا تمتع ولا قرن؟ تمتع ولا قرن؟ هنا يقول تمتع، واستدلاله على القران لأنه يطلق أيضا على القران تمتع، لكن الذي يفرق بين التمتع والقران سوق الهدي. إذا ساق الإنسان الهدي لو حتى يشتريه من الطائف أو يشتريه من الميقات أو يأخذه هذا يكون قارن. يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرنا الرسول صلوا عليه، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. من هو الذي يرد عليك؟ الرسول ولا الله؟ الله سبحانه وتعالى يرد عليك، فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. ولذا قال بعض العلماء أنه إذا ذكر اسم الرسول يجب عليك أن تصلي عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لهدايتنا، هو المبلغ عن رب سبحانه وتعالى، كيف لا نحبه وكيف لا نكثر من الصلاة والسلام عليه؟ فأنت إذا صليت على رسول الله واحدة الله يرد عليك عشرة، وإذا سلمت على رسول الله الرسول يرد عليك. الله أكبر، تقول السلام عليك يا رسول الله في أي مكان، في أي مكان تسلم على رسول الله الرسول يرد عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالمهم أيها الإخوة إذا ذكر اسمه نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. نحن نريد كثرة الحسنات أكثر من الحسنات، العمر قصير ما تدري كم بقي من أيامك، فأكثر من الحسنات لأجل الجنة يا إخوان درجات صعود صعود، فكلما صعد أكثرت من الحسنات تصعد أكثر من الآخرين. هذا الحديث الأول الذي يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا. يقول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. ذو الحليفة تعرفونها آبار علي الآن هي معروفة ولله الحمد، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وذكر الحديث. وأيضا ما روى مسلم في صحيح من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإفراد والقران طواف واحد وسعي واحد يكفي، لكن القران فقط فيه الذبح الهدي، أما الإفراد ليس فيه هدي، والسعي قد يكون قبل الحج وقد يكون بعده لغير أهل مكة. ولذا يقول عن ابن عمر أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يؤيد هذا ما رواه البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأيضا ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن فأصبت معه أواقية من ذهب، فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغات وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال فقلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت وذكر الحديث. ولذا يجوز للإنسان إخواني إذا كان له رفقاء، إذا كان له حملة ولا يدري هذه الحملة بماذا أهلوا، يمكن أن يقول أهللت بما أهل به زملائي في هذه الحملة. وأيضا إهلاله صحيح، لأن علي بن أبي طالب قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت مثلا لو كنت في مكان وقلت أنا حج مع أبي أحج مع عائلتي لكن ما أدري هل هم متمتعين أو قارنين أو ما إلى ذلك، تقول أهل أو أحرم بما أحرم به أهلي أو فلان. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا، فهل القران واجب؟ وإلا سنة وليس بواجب. القران إذا ساق الإنسان الهدي يجب عليه القران؟ ذهب جماعة من السلف والخلف إلى أن القران واجب على من ساق الهدي، هذا قول من الأقوال، ولكن القول الراجح أنه ليس بواجب، ليس بواجب، لكن ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي. هذا قول بعض العلماء رحمهم الله. الإنسان إذا جاء بعمرة في أيام الحج يعني في شهر الحج يكون متمتعا، يجب عليه أن يكون متمتعا. بعض من الناس يخاف من التمتع لأجل الذبيحة ما يذبح الذبيحة، والأمر سهل يا إخوان، إذا لم يستطع أن يذبح الذبيحة المتمتع يصوم 10 أيام، سواء كانت متتابعة متفرقة 3 في الحج و7 إذا رجع. الإنسان ولله الحمد يصوم رمضان شهر كامل ويصوم من كل شهر 3 أيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما مر عليه شهر إلا ويصوم فيه، ولذا المسلم ما يترك الصيام لأن الصيام فضله عظيم. المهم الإنسان إذا ساق الهدي هل يكون القران عليه واجبا؟ إذا أتى الإنسان بعمرة مفردة هل يكون متمتعا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بعدما طافوا وسعوا قال حلوا. نحل ماذا يا رسول؟ قل الحل كله يعني يكونون متمتعين إلى يوم ثمانية وأحرموا من جديد. فذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي، منهم عبد الله بن عباس وجماعة رضي الله عنهم، فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز العدول عما أمر به أصحابه، فإنه قرن وساق الهدي وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة مفردة. فالواجب كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، الواجب أن نفعل كما فعل ونفعل كما أمر، فهو أمر بالحل من العمرة، وأيضا فعل لما ساق الهدي استمر على إحرامه، ما حل إلا يوم العيد. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا القول أصح من قولي من حرم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى. يعني هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة؟ يعني عرفنا أن العمرة إلى الحج ما في إشكال، لكن فسخ الحج إلى العمرة هل يمكن أو لا يمكن؟ ذكر أحاديث كثيرة رحمه الله تعالى. قال: عن أبي قلاب عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج. وذكر أدلة كثيرة رحمه الله تعالى على هذا الأمر. لكن أيها الإخوة، نحن عرفنا في درسنا هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج سنة عشر، لكن متى فرض الحج؟ سنة تسع. لماذا تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر إلى سنة عشر لأجل سنة تسع كانت عام الوفود. سنة تسع كان الوفود يتوافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرب من كل مكان، المشركون والنصارى كلهم يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما يسلمون أو يناظرون، والذين لا يسلمون يدفعون الجزية، والذين يسلمون يبقون على إسلامهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام شغل بهذا بهؤلاء الوفود، لكنه في سنة تسع أرسل أبا بكر أميرا على الحج، ثم أرسل بعده أيضا علي بن أبي طالب لأجل يعلن على الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأيضا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطوف مع المشركين ولا يرى العريانين الذين يطوفون، لأنه العرب كانوا الذي ليس معه ثوب من ثياب قريش ينزع ثيابه يرميها ويطوف عريان، نسأل الله العافية، الرجال والنساء. هكذا الجهل يا إخوان، الجهل نسأل الله العافية، كجهل بعض الناس الذين يدعون الأموات أو يدعون الأولياء أو يذهب ويذبح الذبيحة عند القبر. لماذا تذبح هذا الكبش عند القبر؟ قال: هذا لولي الله. هل يأكل منه ولي الله؟ ولي الله ميت في قبره، ما يأكل منه؟ لماذا؟ أو يأتي بالسمن ويضعه على القبر؟ لا، هذا يا إخوان لا يجوز. لا بد أن يكون الإنسان عنده عقل وعنده فكر، ويسأل نفسه إذا أراد أن يعمل أي عمل، إذا أراد أن يعمل أي عمل يسأل نفسه لماذا أعمل هذا العمل. فالجهل هو مصيبة المسلمين لأنهم لم يتعلموا، ولذا وجب علينا أيها الإخوة أن نتعلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس هذا العلم النقي الصحيح الذي يدل على العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالرسول عليه الصلاة والسلام حج سنة عشر، وعرفنا عذره أنه لم يحج سنة تسع، ولكنه كان مستعدا للحج وأرسل من يحج في ذلك العام. ثم نعرف أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وأن الصحابة الذين كانوا معه وأتوا بعمرة أمرهم أن يحلوا من العمرة ويكونون متمتعين. ففي حج الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة إما قارن الذي يساق الهدي، والقارن يبقى على إحرامه والمفرد يبقى على إحرامه، أما المتمتع إذا انتهى من الطواف والسعي فإنه يحل من إحرامه الحل كله كأنه غير حاج، ثم يوم الثامن يبدأ الإحرام من جديد. أما القارن والمفرد لا يحلون إلا يوم العيد. ثم أيضا نعرف أن بعض العلماء رحمهم الله أوجب هذا الفعل على من بعدهم، لكن القول الراجح الذي سيأتينا إن شاء الله في درس غد أن القول الراجح أن هذا يجوز وليس وهذا خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونطلب من عبد العزيز الآن يقرأ لنا ما تقدم وأن ذكرناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل: ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حج، فتجهزوا للخروج معه، وسمع ذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعة، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه. وقال ابن حزم: وكان خروجه يوم الخميس. قلت: والظاهر أن خروجه كان يوم السبت. واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات: إحداها أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، والثانية أن استهلال ذي الحجة كان يوم الخميس، والثالثة أن يوم عرفة كان يوم الجمعة. واحتج على أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة بما روى البخاري من حديث ابن عباس: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، فذكر الحديث وقال: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. قال ابن حزم: وقد نص ابن عمر على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة وهو التاسع، واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس، فآخر ذي القعدة يوم الأربعاء، فإذا كان خروجه لست بقين من ذي القعدة كان يوم الخميس، إذ الباقي بعده ست ليال سواه. ووجه ما اخترناه أن الحديث صريح في أنه خرج لخمس بقين، وهي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فهذه خمس، وعلى قوله يكون خروجه لسبع بقين، فإنه لم يعد يوم الخروج كان لست، وأيهما كان فهو خلاف الحديث، وإن اعتبر الليالي كان خروجه لست ليال بقين لا لخمس، فلا يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس وبين بقاء خمس من الشهر البتة، بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت فإن الباقي بيوم الخروج خمس بلا شك. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الإحرام وما يلبس المحرم بالمدينة، والظاهر أن هذا كان يوم الجمعة لأنه لم ينقل أنه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبة، وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله، فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجه، والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة، وقد اجتمع إليه الخلق وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين، وقد حضر ذلك الجمع العظيم، والجمع بينه وبين الحج ممكن بلا تفويت، والله أعلم. ولما علم أبو محمد ابن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها خرج لخمس بقين من ذي القعدة لا يلتثم مع قوله أوله بأن قال معناه أن اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس، قال وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميال فقط، فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلتها، وبهذا تأتلف جميع الأحاديث. قال ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة، وهذا خطأ لأن الجمعة لا تصلى أربعة، وقد ذكر أنس أنهم صلوا الظهر معه بالمدينة أربعة. قال ويزيده وضوحا، ثم ساق من طريق البخاري حديث كعب بن مالك قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إذا خرج إلا يوم الخميس. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرناه عن أنس، وبطل خروجه يوم السبت لأنه حينئذ يكون خارجا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، وهذا ما لم يقله أحد. قال وأيضا قد صح مبيته بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يكون اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحد، يعني لو كان خروجه يوم السبت وصح مبيته بذي طوى ليلة دخوله مكة، وصح عنه أنه دخلها صبح رابعة من ذي حجة، فعلى هذا تكون مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام، لأنه كان يكون خارجا من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين لذي القعدة، واستوى على مكة لثلاث خلون من ذي الحجة، وفي استقبال الليلة الرابعة، فتلك سبع ليال لا مزيد، وهذا خطأ بإجماع وأمر لم يقله أحد، فصح أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، وأتلفت الروايات كلها وانتفى التعارض عنها بحمد الله انتهى. قلت هي متآلفة متوافقة والتعارض منتفع.
يعني هذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، خروج الرسول عليه الصلاة والسلام كان لست بقين من ذي القعدة، يعني صلى الجمعة الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب الناس في المدينة ثم خرج يوم السبت.
والتعارض منتفع عنها مع خروجه يوم السبت، ويزول عنها الاستكراه الذي أولها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد بن حزم لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره فغير لازم، بل يصح أن يخرج لخمس ويكون خروجه يوم السبت. والذي غر أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد، وهي إنما تحذف من المؤنث، ففهم لخمس ليال بقين، وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة، فلو كان يوم السبت لكان لأربع ليال بقين، وهذا بعينه ينقلب عليه، فإنه لو كان خروجه يوم الخميس لم يكن لخمس ليال بقين، وإنما يكون لست ليال بقين، ولهذا اضطر إلى أن يؤول الخروج المقيد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذي الحليفة، ولا ضرورة له إلى ذلك، إذ من الممكن أن يكون شهر ذي القعدة كان ناقصا، فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناء على المعتاد من الشهر، وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم أن يؤرخوا بما بقي من الشهر بناء على كماله، ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه كذلك، لئلا يختلف عليهم التاريخ. فيصح أن يقول القائل: يوم الخامس والعشرين كتب لخمس بقين، ويكون الشهر 29. وأيضا فإن الباقي كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج، والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ غلبت لفظ الليالي، لأنها أول الشهر وهي أسبق من اليوم، فتذكر الليالي ومرادها الأيام. فيصح أن يقال لخمس بقين باعتبار الأيام، ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالي. فصح حينئذ أن يكون خروجه لخمس بقين ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديث كعب فليس فيه أنه لم يكن يخرج قط إلا يوم الخميس، وإنما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه، ولا ريب أنه لم يكن يتقيد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس. وأما قوله لو خرج يوم السبت لكان خارجا لأربع، فقد تبين أنه لا يلزم لا باعتبار الليالي ولا باعتبار الأيام. وأما قوله إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة إلى آخره، فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام، فهذا عجيب منه، فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام، ودخل مكة لأربع مضين من ذي الحجة، فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام، وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه، فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار، وسير العرب أسرع من سير الحضر بكثير، ولا سيما مع عدم المحامل والكجوات والزوامل الثقال، والله أعلم. عدنا إلى سياق حجه، فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعة، ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، وخرج بين الظهر والعصر، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها خمس صلوات، وكان نساؤه كلهن معه، وطاف عليهن تلك الليلة. فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول، ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة، وقد ترك بعض الناس ذكره، فإما أن يكون تركه عمدا لأنه لم يثبت عنده، وإما أن يكون تركه سهوا منه. وقد قال زيد بن ثابت إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال الترمذي: حديث حسن غريب.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفر يحب يوم الخميس، يحب يسافر يوم الخميس، لكن في الغزوات لا، الغزوات هي تتأثر بمواعيدها، فالغزوات لا تختلف، وأيضا في الحج يختلف. فالذين قالوا إن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه دائما كان يخرج يوم الخميس لا، ليس صحيح، وإنما في الغزوات يخرج أحيانا يوم الاثنين، أحيانا يوم الأربعاء، وكذلك في الحج الأولى والأكمل أنه خرج يوم السبت. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.